لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء نتجدد ونحن في أثر الركاب الشريف. نحن لازلنا نقف أثر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المسير الطيب المبارك، أثره وهو يؤم هذا البيت ليقيم للناس حجهم، أثره وهو صلى الله عليه وسلم يدف من المدينة الطيبة إلى مكة المكرمة ليقيم للناس حجة الوداع. قطع النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الطريق من المدينة إلى مكة في 8 أيام، خرج من المدينة يوم السبت ووصل مكة يوم الأحد. لما دنا صلى الله عليه وسلم من مكة بات بعد نصب الطريق وكلال السفر ووعثائه بات في مكان يعرف بذي طوى، هذا المكان المعروف الآن بأبار الزاهر. هذا المكان المعروف الآن بات النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه البئر التي تسمى اليوم ذي طوى كما تسمى من قبل. بات صلى الله عليه وسلم هناك ليستجم ويستريح، فيدخل مكة نشطا ويدخل مكة نهارا جهارا ليراه الناس. بات صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فلما أصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم ليدخل مكة، ثم سار صلى الله عليه وسلم فنزل إلى مكة من هذه الثنية، ثنية كداء التي تنزل على الحجون. فلما صب صلى الله عليه وسلم من ثنية كداء التي تنزل على الحجون أخذ ذات اليمين منصبا إلى المسجد الحرام. سار صلى الله عليه وسلم على راحلته حتى إذا وصل إلى المسجد الحرام أناخ راحلته، ثم دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام محرما. دخل صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، وباب بني شيبة هو الشارع على جهة الكعبة التي فيها الباب. باب بني شيبة هو ذات الباب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل منه يوم كان بمكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام محرما من باب بني شيبة، فانفسحت له ساحة الحرم. فإذا الحرم على ملة أبيه إبراهيم، ليس حول الكعبة صنم، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحجه مشرك. انفسحت ساحة الحرم أمام ناظري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الكعبة تلقاء وجهه، وهذا مقام أبيه إبراهيم، وهذا الحجر، وهذه ساح الحرم. أتساءل أحبابي وإخوتي، أتساءل عندما أتذكر هذا المشهد وأتذكر دخول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وهذه الجموع الزاحفة كلها معه، أتساءل عندما انفسحت ساحة الحرم أمام ناظريه والكعبة تلقاء وجهه، ما الذي كان يدور في خلد تلك الساعة؟ هل تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة وهو يدخل الحرم؟ هل تذكر شأنه في هذا المكان الذي شهد دعوته وبلاغه وبلاءه وصبره؟ هل تذكر صلى الله عليه وسلم وهو يدخل الحرم من باب بني شيبة في هذه السنة، هل تذكر دخوله من هذا الباب قبل ذلك يوم كان ملأ قريش جراء عليه؟ هل تذكر صلى الله عليه وسلم معاناته في هذا المكان قبل أكثر من 10 سنوات؟ أما دخل صلى الله عليه وسلم هذا المكان، أما دخل صلى الله عليه وسلم هذا المسجد قبل أزيد من 10 سنوات، فصلى عند الكعبة فقام الملأ من قريش فألقوا على ظهره سل الجزور. هل تذكر صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل تذكر يوم دخل صلى الله عليه وسلم من هذا الباب قبل نحو 10 سنوات فقام ملأ قريش فأمسكوا من جامع ردائه يخرقونه حتى جاء أبو بكر يخلصه منهم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هل تذكر صلى الله عليه وسلم وهو يدف إلى الحرم ملأ قريش وهم يملؤون الساحة وأنديتهم تطيف بالكعبة؟ هل تذكر صدعه بالحق وصبره على الأذى وجرأة ملأ قريش عليه وهم يقولون: ما رأينا مثل صبرنا على هذا المرائي؟ ثم ها هو اليوم يدخل وقد صدقه الله وعده وأظهر دينه على الدين كله، فهو اليوم يدخل وليس معه ولا في مكة إلا من هو مؤمن به متبع لدينه. هل كانت هذه المشاهد تتراءى له صلى الله عليه وسلم وهو يدخل اليوم؟ لا نزعم أننا ندري ما الذي دار في خلال تلك الساعة، ولكن نظن أن هذه المشاهد قد تداعت على خاطره، لأنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل مكة ودخل الحرم في تلك الساعة وفي حال من التأثر العاطفي، ولذلك مشى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى الكعبة فاستلم الحجر الأسود وهو في حال من التأثر. استلم الحجر وأكب صلى الله عليه وسلم عليه، فلما قبله هطلت عيناه بالبكاء صلى الله عليه وسلم، فلثمه ووضع شفتيه عليه وبكى طويلا، ثم وضع جبهته عليه ساجدا على الحجر واستلمه واحتفى به وكان به حفيا، وكان مشهدا تسكب فيه العبرات. قبله صلى الله عليه وسلم ووضع شفته عليه، فنحن عندما نستلم الحجر وضع شفتينا عليه إنما نضعها حيث وضع صلى الله عليه وسلم فمه، ونقبل حيث قبل، ونلثم حيث لثم، وتذرف عيوننا حيث هطلت عيناه وبكى صلى الله عليه وسلم. استلم صلى الله عليه وسلم الحجر مضطبعا بردائه، ثم دفت قدماه صلى الله عليه وسلم حول الكعبة يطوف، دفت قدماه، فنحن عندما نطوف إنما تطأ أقدامنا حيث وطأت قدماه صلى الله عليه وسلم. طاف صلى الله عليه وسلم على الكعبة 7 أشواط، خب في 3 الأولى منها، وسمع صلى الله عليه وسلم بين الركنين يدعو ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فلما أتم صلى الله عليه وسلم طوافه مشى صلى الله عليه وسلم إلى حيث مقام أبيه إبراهيم وهو يقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى صلوات الله وسلامه عليه عند مقام أبيه إبراهيم، وحيث أثر أقدام أبيه وأبيه إسماعيل وأبيه إبراهيم لا تزال آثار أقدامهما رطبة في المقام. صلى صلى الله عليه وسلم عند مقام أبيه إبراهيم عليه السلام 2 ركعات، قرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. فلما قضى صلاة صلى الله عليه وسلم قام ورجع إلى الحجر الذي ابتدأ منه أول مرة، فاستلمه وقبله، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الصفا فرقي الصفا وهو يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. رقي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أبدأ بما بدأ الله به. فلما رقي صلى الله عليه وسلم الصفا استقبل البيت رافعا يديه الشريفتين وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره ذلك كله شاكرا لله عز وجل أن صدق وعده وأن هزم الأحزاب وحده وأن أظهر دينه على الدين كله. لقد كان ذكرا فيه العرفان والشكر لله جل جلاله. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو ينظر إلى البيت ودعا دعاء طويلا صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا فرغ من دعائه انصبت قدماه في الوادي. فلما انصبت قدماه في الوادي اشتد في العدو، أسرع صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي وهو يقول لا يقطع الأبطح إلا شدا. أسرع صلى الله عليه وسلم في الوادي وهو يقول اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم السعي. أسرع صلى الله عليه وسلم في الوادي وهو في 63 من عمره وقد رؤي إزاره يدور على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصل المروة رقيها صلى الله عليه وسلم. فلما رقي المروة صنع على المروة كما صنع على الصفا، استقبل المروة ورفع استقبل الكعبة وهو على المروة ورفع يديه وهلل وكبر ودعا وأطال الدعاء. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، وفي هذه الأثناء فشى الخبر في مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم، رسول الله عند الكعبة، رسول الله على الصفا، رسول الله على المروة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. فلفظت البيوت من فيها، وخرجت العيون الظامئة والقلوب المشوقة تسعى في أزقة مكة وسككها تريد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت من البيوت الصبايا والعواتق والإماء والصبيان، خرجوا كلهم بعيون ظامئة وقلوب مشوقة يريدون أن يروا محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وازدحم المسعى وكثر الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نبيك صلى الله عليه وسلم سمحا سهلا كريما لينا لا يدفع الناس بين يديه ولا يدفعون أمامه ولا يضربون بين يديه ولا يقال إليك إليك ولا عنك عنك. فلما كثروا حوله وازدحموا عليه وكان رحيما رفيقا بهم، أمر براحلته التي أناخها قبلا، أمر بها فقربت إليه ليتم سعيه صلى الله عليه وسلم راكبا رفقا بالناس حوله حتى يروه كلهم وحتى تتروى عيونهم جميعا من رؤية محياه المبارك صلى الله عليه وسلم. فلما أتم سعيه صلى الله عليه وسلم على المروة أمر أصحابه من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل، فرمقته عيونهم فإذا هو لم يتحلل صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قد أشربت قلوبهم حبا متابعته صلى الله عليه وسلم فتباطؤوا في التحلل. فلما رأى تباطؤهم صلى الله عليه وسلم كأنما قرأ ما في خواطرهم فوقف وقال لهم أما إنني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا أني سقت الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فحلوا فطابت قلوبهم رضوان الله عليهم وسمعوا وأطاعوا وتحللوا كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بالناس ودفع بهم خارج المسجد الحرام لينزل بهم في الأبطح، والأبطح هو هذا الوادي الفسيح المتسع الذي يشمل الآن ما نسميه بالمعابدة وما نسميه بالشيشة وما نسميه بالعدل، من الحجون إلى منى هذا الوادي الفسيح المتسع هو الأبطح. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لينزل بهذه الجموع الغفيرة المجتمعة حوله لينزل بهم في هذا المكان الواسع الفسيح الذي يسعهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالناس، فمن رفقه بالناس أنه لم يكن ينزل من الأبطح ليصلي في المسجد الحرام، لأنه لو نزل المسجد الحرام لتبعته تلك الجموع، فكان يصلي في الأبطح ويتتابع الناس إليه. من لم يصل إليه في المدينة أو لم يصل إليه في الطريق وصل إليه في الأبطح. وكان ممن وصل إليه في الأبطح علي بن أبي طالب قادما من اليمن. ولما وصل علي رضي الله عنه دخل أول ما دخل إلى خباء زوجه فاطمة بنت محمد عليه السلام، فلما دخل عليها وكان محرما رضي الله عنه عجبا مما رأى. فما الذي رأى؟ لقد رأى فاطمة وقد ضمخت خباءها بالطيب، وقد لبست ثيابا مصبوغة، واكتحلت وتطيبت، يعني حال المحل وليس حال المحرم. فعجبا من مرآها، كيف تفعل ذلك وهي في حال كما يظن رضي الله عنه حال إحرام؟ كيف تطيبت؟ كيف اكتحلت؟ كيف ضمخت البيت بالطيب؟ قالت: أبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. فذهب علي رضي الله عنه وهو شاب شأنه شأن الشبابة، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أما رأيت فاطمة؟ دخلت عليها فإذا هي قد ضمخت خباءها بالخلوق ولبست ثيابا صبيغا وتكحلت. وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم قد فطم لتحريش علي رضي الله عنه بابنته فاطمة، قرأ أفكاره فقال: صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها بذلك. لقد كان هذا التحريش بين علي وفاطمة هو حال الأزواج الشبابة الذين بينهم المودة وبينهم الرحمة، فرضي الله عنهما ما أطيب تلك الحياة وآنسها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح مع الناس قريبا منهم رفيقا بهم، يهابه كل أحد ويدنو إليه كل أحد. ويحدثنا أبو جحيفة رضي الله عنه وكان إذ ذاك صبيا صغيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأبطح، وكان أبو جحيفة كذلك في الأبطح، يقول: يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبته عليه حلة حمراء مشمرا كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فصلى بالناس الظهر ركعتين، فلما فرغ من صلاته قام إليه الأعراب ومن في المكان يأخذون بيده يقبلونها ويمسحون بها وجوههم. قال أبو جحيفة: وكان صبيا صغيرا، لكنه جرأ على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحبه كل أحد ويهابه كل أحد ويدنو إليه كل أحد. قال أبو جحيفة: فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فمسحت بها وجهي، فلا هي أبرد من الثلج وأطيب من المسك، فلا هي أبرد من الثلج وأطيب من المسك، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبقي صلى الله عليه وسلم في الأبطح يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، لينفر يوم الخميس إلى منى. وكان نفوره صلى الله عليه وسلم، نفرته إلى منى، كانت نفرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى في اليوم الثامن لتكون تهيئة لنفرته إلى عرفات، ليكون له في عرفات شأن عظيم عاجب يأخذ بمجامع القلوب. فدعونا ننتقل مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأبطح إلى منى، ومن منى إلى عرفات، حيث خبر عاجب يأخذ بمجامع القلوب ويستجيش الأفئدة ويستدر العبرات. لنرحل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ثم إلى عرفات، ولكن في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك.